إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الأذان وصفته المستحبة، وما يستحب للمؤذن، وما يستحب لمن سمع المؤذن. والليلة إن شاء الله تعالى نقول: كم بين الأذان والإقامة؟ كم الوقت الذي يفصل بين الأذان والإقامة؟ إذا أذن المؤذن في المسجد كم ينتظر حتى يقيم الصلاة؟ قلت: ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. معنى الأذان أن المؤذن ينادي على المسلمين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهو يدعوهم. والأصل أن المسلم بعدما يسمع الأذان سيتوضأ، ربما سيغير ملابسه ويأتي إلى المسجد، ويكون بينه وبين المسجد مسافة، فعلى المؤذن إذا أذن أن يمهل الناس حتى يتوضأوا ويغيروا ملابسهم ويأتوا إلى المسجد، وإلا ضاعت الفائدة. بمعنى أن المؤذن لو استعجل بالإقامة كما تفعل بعض المساجد، لا ينتظرون بعد الأذان إلا قدر أن يصلوا ركعتين ويقيمون الصلاة، فهذا يضيع الفرصة. الاستعجال بإقامة الصلاة يضيع الفرصة على المصلين، فيأتون متأخرين وقد فاتتهم ركعة أو ركعتان، وربما فاتتهم الصلاة كلها، وهم في الحقيقة حريصون على صلاة الجماعة. فينبغي للمؤذن إذا أذن أن ينتظر بالإقامة وقتا يتسع للناس حتى يجتمعوا، وليس في ذلك سنة مقدرة بزمن معلوم. يعني لا نقول مثلا الانتظار نصف ساعة أو تلت ساعة أو ربع ساعة، إنما العبرة بحضور المصلين. ومما لا شك فيه أن أهل كل حي أعلم بمصليهم وأعلم بالمصلين في هذا المسجد، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رآهم اجتمعوا أقام الصلاة، وإذا رآهم تأخروا تأخر بالصلاة، لأن الإقامة من حق الإمام، الإقامة من حق الإمام، وليس للمؤذن أن يقيم دون أن يأذن له الإمام. المؤذن مؤتمن على الوقت، متى حان الوقت عليه أن يؤذن ولا ينتظر إذن الإمام ولا غيره، المؤذن مؤتمن على الوقت. أما الإقامة فهي من حق الإمام، فعلى الإمام أن ينتظر وقتا يعلم به أن الناس قد اجتمعوا. وقد قلت أن كل إمام أعلم بالمصلين الذين معه، فإذا رآهم اجتمعوا فعليه أن يقيم الصلاة حتى لا يشق عليهم، وإذا رآهم أبطأوا تأخر هو بإقام الصلاة حتى يجتمعوا. وأحب أن أؤكد على إخواننا أصحاب المساجد التي على الطريق، المساجد التي على الطريق ينبغي للمؤذن أن ينتظر وقتا يتمكن المسافرون من النزول، فربما يؤذن المؤذن والرجل في سيارته على الطريق ليس قريبا من مسجد، فهو يسمع الأذان فيركض ركضا بسيارته يبحث عن مسجد يصلي فيه. فعلى الإخوة المسؤولين عن المساجد التي على الطريق أن يراعوا ضرورة الانتظار بعد الأذان مدة يتمكن الذين على الطريق من النزول إليهم لإدراك الجماعة معهم. قال ابن بطال: لا حد لذلك، يعني ليس هناك حد محدود في السنة، ربع ساعة، تلت ساعة، نصف ساعة، لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. إذا كان الإنسان في المسجد وأذن المؤذن للصلاة، هناك نهي أن يخرج من كان في المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي. إذا كنت في المسجد وحانت الصلاة وأذن المؤذن وأردت الخروج، لا تخرج قبل أن تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره، يعني ظل يبص له هكذا حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الذي خرج من المسجد بعدما سمع الأذان وقبل أن يصلي عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان في المسجد أن يخرج منه بعد الأذان حتى يصلي، إلا لضرورة، كأن يخرج ليتوضأ، أو يكون إمام قومه، وإذا تأخر عنهم شق عليهم، فالضرورات تبيح المحظورات. فلو فرضنا مثلا أن بعض طلاب العلم في مسجد في محاضرة عند أحد أهل العلم، وبعض الأئمة موجودون في المسجد في الدرس، ثم لم يتمكنوا من الخروج قبل الأذان، فأذن المؤذن وهم في المسجد في المحاضرة، ومنهم أئمة مساجد يريدون أن يخرجوا ليؤموا أقوامهم، فلا بأس حينئذ للخروج، فالخروج لا يكون بعد الأذان إلا للضرورة. هل يؤذن للفائتة؟ الأصل كما عرفنا الأذان أنه الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، عرفناه الأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة. طيب، فاتت الصلاة، نام الإنسان حتى خرج الوقت، وقد عرفنا فيما سبق في المواقيت أن الصلاة لا تقضى إذا فاتت إلا من عذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فلو أن الإنسان نام عن الصلاة، أو اتفق أن نام أهل الحي جميعا ولم يستيقظوا لصلاة الفجر مثلا وفات الوقت، هل يؤذنون للفائتة ويقيمون؟ قلت: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم. يعني لو كنت أنت في البيت وغلبتك عينك فلم تستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فحينئذ تقوم تتوضأ وتؤذن وتصلي السنة وتقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام. كان عليه الصلاة والسلام في سفر، فسار بهم ليلا طويلا، يعني طول النهار ماشيين ومشوا من الليل وقتا طويلا فتعبوا، فقالوا: يا رسول الله، لو عرست بنا. والتعريس هو أن ينزل المسافر في مكان للنوم ولا يصبح فيه، يعني يرتاح شوية ويمشي، تعبوا. قالوا: يا رسول الله، لو عرست بنا ادينا ساعة كده. فقال: أخاف أن تناموا عن صلاة الفجر، انتوا تعبانين وسهرانين وأنا خايف تناموا وتروح عليك نومة ولا تستيقظوا لصلاة الفجر. فقال بلال: يا رسول الله، أنا أوقظك، يعني ناموا أنتم وأنا حظلي سهران أراقب الفجر، من أما الفجر يطلع أصحيكم صلي. فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في النوم حتى تعهد بلال بأن يظل سهران يراقب الفجر. وهنا نستفيد فائدة: لو أنك سهرت سهرا طويلا، سهرت الساعة 2 الساعة 3، قضى الفجر ساعة أو ساعتين، معلوم من العادة أنك أنت لو نمت مش هتصحى، أنك سهران سهر طويل وتعبت، والساعة والساعتين لا يكفوك للراحة، فهنا لا تنام حتى تصلي الفجر، أو تكلف من يوقظك لصلاة الفجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن بلالا تكفل أن يراقب الفجر لهم فناموا، فلما ناموا جاء بلال بجمله وعربه ناحية المشرق حيث يطلع الفجر، وركن ظهره هكذا على الجمل ويراقب، فصاح، فنام النبي وأصحابه، ما هي إلا لحظات وذهب بلال في النوم، فلم يستيقظوا جميعا إلا بحر طلوع الشمس، يعني الشمس طلعت وارتفعت كمان أيقظهم الحر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أين بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، يعني الله توفاكم وتوفاني معكم، اعذرني، أنا حاولت أصحى ولكن النوم غلبني. فأمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان، قال: إن هذا مكان حضركم فيه شيطان. فلما غادروه أمرهم فتوضأوا، وأمر بلالا فأذن وصلى السنة وأقام وصلى الفريضة. يبقى إذن حتى لو فاتتك الصلاة لعذر وفات وقتها يستحب لك أن تؤذن وتقيم. فإن تعددت الفوائد أذن أذانا واحدة وأقام لكل صلاة. يعني إنسان سهران طول الليل في الشغل، جه بعد الفجر أو جه قبل الظهر، صلى الظهر ونام وهو عازم على أن يقوم لصلاة العصر، فنام ما كانش عنده في حد في البيت، المنبه ضرب من التعب ما سمعهوش، ظل نايم من بعد الظهر، ما صحيش إلا بعد العشاء، يبقى فاته العصر والمغرب والعشاء. أيضا هذا الذي فاتته فوائد يقوم فيؤذن آذانا واحدة ثم يقيم لكل صلاة، يبقى أذان واحد لكل صلوات ويقيم لكل صلاة. ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بالمشركين وجها لوجه، قاعدين قدام الخندق في الناحية الثانية، لو غفل عنهم يهجمون عليهم، فانشغل عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء، يبقى أربع صلوات إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هذه هي أحكام الأذان وما يتعلق به من حيث المؤذن ومن حيث السامع. شروط صحة الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى من شروط صحة الصلاة الوضوء، إذا ما كنتش متوضي لا تصح الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، بمعنى أن أنا لو توضيت مش لازم أصلي، وإن كان يستحب لكل من توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين سنة الوضوء. فهذا معنى الشرط. شروط صحة الصلاة ما هي؟ يشترط لصحة الصلاة ما يلي: أولا العلم بدخول الوقت، أن يعلم من أراد الصلاة أن الوقت قد دخل، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد عرفنا فيما سبق متى تدخل ومتى يخرج وقتها. فمن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا من عذر. لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها إلا من عذر. بمعنى الآن المغرب أذن، العشاء ما أذنتش لسه، لا يجوز لأحد أن يصلي العشاء الآن لأن وقت العشاء لم يدخل. لكن لو أن مسافرا صلى المغرب جاز له أن يجمع بين المغرب والعشاء فيصلي العشاء قبل وقتها بعذر، وهو عذر السفر، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصلي المغرب بعد وقتها ويجمعها مع العشاء بعلة السفر. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها إلا من عذر. ولذلك لما تكلمنا عن المواقيت تكلمنا عن الإنسان الذي يترك الصلاة سنين ثم يتوب الله تبارك وتعالى عليه، هل يقضي ما فات؟ قلنا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يقضي ما فات، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجعل الله لكل صلاة وقت يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، فالصلاة قبل الوقت كالصلاة بعد خروج الوقت، لا تصح إلا من عذر، فمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فليس عليه إلا التوبة النصوح، ويتوب الله على من تاب. الشرط الثاني الطهارة من الحدثين، وعرفنا أن المراد بالحدثين الحدث الأصغر والطهارة منه تكون بالوضوء، والحدث الأصغر والطهارة منه تكون بالغسل، وعرفنا ما يجب له الوضوء وما يجب له الغسل. فالطهارة من الحدثين شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هذه هي الطهارة من الحدث الأصغر. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذه الطهارة من الحدث الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي رواية أخرى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب الذي يصلي فيه المصلي، وطهارة المكان الذي يصلي عليه، وطهارة البدن، بدن المصلي نفسه، نفس بدن المصلي نفسه ينبغي أن يكون طاهرا، طهارة الثوب والبدن والمكان. أما طهارة الثوب فلقول الله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، وهذا سبق معنا في طهارة الأعيان المتنجسة، في طهارة الأعيان المتنجسة الإنسان يمشي بنعليه على الأرض فيطأ الأذى، كيف يطهر نعليه؟ فليمسحه بالأرض، أن تضرب بالأرض هكذا بنعليك مرتين ثلاثة، هذا طهارة النعل من النجاسة. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مفروش، وإنما كان بالحصباء، فكانوا يصلون في نعالهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في النعال، ولكننا الآن في المساجد لما فرشت المساجد ما عادش بالحصير، لا الآن بالموكيت والسجاد، فما عادش حد يدخل المسجد بالنعل، فيستحب للمسلم إذا صلى في بيته النافلة أو صلى فريضة للعذر إذا تخلف عن الجماعة أو كان مسافرا وصلى في الطريق يستحب له أن يصلي في نعليه ليصيب السنة أحيانا، فالصلاة في النعال سنة أحيانا. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بطهارة نعليه لأنه سيصلي فيهما. وأما طهارة البدن فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وقد سأله عن المذي توضأ واغسل ذكرك، المذي عرفناه أنه من النجاسات، فنجاسة خرجت من القبل يبقى إذا ظاهر القبل عليه نجاس، عليه أثر نجاس، يبقى يؤمر بغسلها، فقال توضأ واغسل ذكرك، وقال للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي. وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، أريق على بوله سجلا من ماء. إذا يشترط لمن أراد الصلاة أن يكون ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا والمكان الذي يصلي فيه طاهرا. لكن ننبه بعض المصلين أحيانا أو بعض المسلمين والمسلمات يكون ضيفا فيحب أن يصلي، يحب أن يصلي فيسأل الأرض طهرة، السجادة طهرة، الحصيرة طهرة، هذا سؤال لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأن خدنا أول ما خدنا في الطهارات الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. أنت قاعد والسجادة مفروشة أو الحاصرة مفروشة أو الموكيت مفروش ولا ترى أثر النجاسة أمامك، يبقى الأصل في الأشياء الطهارة. قم وصلي بدون سؤال هل الحصيرة طاهرة؟ هل السجادة طاهرة؟ لا، لا تسأل هذا السؤال. إذا طهارة الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة. فمن صلى وعليه نجاسة لم يدري بها، واحد كان على بدن نجاسة، كان على ثوبه نجاسة، كان في المكان الذي يصلي فيه نجاسة ولم يعلم، لم يعلم إلا بعد ما صلى، بعدما فرغ من الصلاة رأى النجاسة في ثوبه، سواء كان قد علم بها قبل الصلاة ونسي أو كان جهلها، أو كان جهلها، المهم بعدما صلى بيبص لقى في ثوبه نجاسة. ما حكم صلاته الماضية وقد صلى بالنجاسة؟ قلت من صلى وعليه نجاسة لا يدري بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وإن علم بها أثناء الصلاة، أنا بصلي ببص كده على الجلابية لقيت فيها نجاسة، أعمل إيه في الجلابية؟ لأن أنا واقف محرم بالصلاة، صليت ركعة وركعتين وفوجئت إن الجلابية على نجاسة، أعمل إيه؟ فإن أمكنه إزالتها، إن أمكنه أن يزيل النجاسة، أن يزيل الثوب اللي فيه النجاسة وهو يصلي، بمعنى أنا بصلي معروف دلوقتي مثلا إحنا في موسم الشتاء أنا لابس الجلابية وتحتها ملابس تقيلة جدا، فانيلا وأشياء أخرى داخلية وبنطلون طويل يستر العورة، فأنا بصلي فوجئت إن في نجاسة على الجلابية. انا يمكنني ان انا اقلع الجلابية وانا بصلي واحطها جنبي واظل مستور العورة، واظل مستور العورة، اذا يلزمني وانا في الصلاة اذا رأيت على الجلابية الفوقانية نجاسة يلزمني اقلعها واحطها جنبي واستمر في صلاتي. او كانت النجاسة في النعل، او كانت النجاسة في النعل فوجئت ان النعل في نجاسة وانا بصلي، سهل جدا اقلع النعل واكمل صلاتي. وهذا ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. أقول من صلى وعليه نجاسة لا يدري بها فصلاته صحيح ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه. بمعنى أنا في البيت ولابس جلابية واحدة وبعدين وأنا بصلي شفت على النجاسة، لو قلعت الجلابية انكشفت العورة، لا ستر العورة أهم من النجاسة التي على الثوب، أستمر في صلاتي ولا أتركها. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، وهو بيصلي دخل في الصلاة لابسا نعليه، وهو بيصلي خلع نعليه، فخلع الناس نعالهم. شوف مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، بيصلي ولبس النعلين، فجأة في نص الصلاة وجدوه خلع نعليه، جم خلعين نعالهم. هكذا الأصل في المسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. النبي قال عن نعليهم قال عنا عاله، ما عرفوش ليه، ولكنه الاتباع، ولكنه الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خلع خلع. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لما خلعت؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أي بالنعلين خبثا. أنا خلعت ليه؟ عشان جبريل جاني وأنا بصلي قال لي نعلك في نجاسة، فخلعت النعل وتركت النعل، تخلصت منها وأنا بصلي. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة، لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم. وكان سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا إذا طافوا بالبيت تجردوا من ثيابهم كما ولدتهم أمهاتهم، قلعوا هدومهم خالص وصاروا عراة رجالا ونساء. والعلة عندهم يقولون لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيه، الهدوم دي احنا عصينا ربنا فيه، والطواف طاعة، ازاي نطيع ربنا في نفس الثياب اللي عصيناه فيها؟ هكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم حتى كشفوا سوآتهم. فقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عورتكم، أي استروا عورتكم. لكن يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة اسمع لهذا اللفظ، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد استروا عورتكم، ولكن الله أتى بلفظ أعم من ستر العورة، فقال خذوا زينتكم، يعني استروا عورتكم وخذوا إيه؟ وخذوا زينتكم، يعني لما تروح تصلي في المسجد، لما تروح تصلي في المسجد تهيأ وتجمل وتزين. ففي الحديث إن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين له. وهنا نعيب على بعض إخواننا المصلين ولا سيما في صلاة الفجر، ينزلون إلى المسجد ببجامة النوم، ينزلون إلى المسجد ببجامة بالروب بتاع النوم، ببجامة النوم، بجلابية النوم، ينزل يصلي في المسجد الفجر. والعلة عنده يعني إن الدنيا ليل، إن الدنيا ليل ما حدش شايفنا، وهو لا يستطيع أن يخرج بالنهار هكذا، هو لا يستطيع أن ينزل بالنهار بالبيجامة أو بالروب النوم أو بجلابية النوم، لا بالنهار يتجمل، ليه؟ عشان الناس. في الفجر الدنيا ظلمة وما حدش شايف حد، فيكسل يغير، هو عايز يصلي ويرجع ينام تاني، فيكسل إن هو يقلع هدوم النوم ويلبس الهدوم وينزل يصلي وبعدين يرجع تاني، فبيصحى الفجر يتوضأ وجنازم يصلي في المسجد بهدوم النوم. نقول لو انت لو رايح الشغل هتنزل كده؟ مش هتروح الشغل كده. لو حد هيقابلك في الفجر هتنزل كده؟ مش هتنزل كده. طيب قال عليه الصلاة والسلام ان الله احق من تزين له. انت عارف ايه معنى صلاة؟ معنى صلاة انك ستقف بين يدي الله، ستقف بين يدي الله، ويقبل الله عليك بوجهه كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا الله احق من تزين له. فعلى إخواننا الذين يتساهلون في صلاة الفجر فينزلون ببجامة النوم وروب النوم وجلابية النوم أن يعلموا أن هذا تقصير في حق الله عز وجل، فإن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
عامل ايه؟
نحمد الله عليك.
الله يخليك. عندي سؤال الله يهديك.
آمين.
انا بشتغل عند جماعه مسيحيين.
نعم.
فبصلي على السجاد بتاعهم، معيش مصليه.
نعم.
فبصلي على السجاد بتاعهم، اي سجاده مفروشه بصلي عليها ناحيه القبله بتاعتنا.
نعم.
فعلي حرج؟
الاوضه اللي بتصلي فيها فيها صور ولا ما فيهاش صور؟
لا لا ما فيهاش اي حاجه.
ما فيهاش اي حاجه؟
ما فيهاش اي حاجه، بس انا بصلي بعيد عن عينيهم. بخماري بكله بكله، بس على السجاده من غير مصليه.
زادك الله حرصا ولا حرج عليك.
يعني مع سجادهم الله اعلم بقى، انت عارف.
انت سمعت اهو الاصل في الاشياء الطهارة.
طيب.
ما دمتي انت شايفة حاجه بس اصل
الحمد لله فضت لوحدها وكل حاجة لوحدها، بس السجادة ما عنديش مصلية.
على البركة.
الله يخليك.
بارك الله فيك.
شكرا يا استاذ.
مرحبا بيك.
الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يبقى اذا الله امرنا بستر العورة، ولكن اتى بلفظ اعم من ستر العورة، يا بني ادم خذوا زينتكم. فستر العورة من شروط صحة الصلاة لهذه الآية، ولقول الله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض المرأة التي ايه؟ التي بلغت المحيض، لأن الحائض أصلا لا تصلي. فمعنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني المرأة البنت إذا بلغت، إذا حاضت، يبقى لما تصلي لازم خمار. بمعنى ايه؟ احنا خدنا في أول كتاب الصلاة قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوا عليه أبناء 10. فمن 7 سنين بنأمر البنت والولد بالصلاة. فلما البنت تقوم تصلي جنب أمها في البيت ومكشوفة شوية أو كذا، يعني مش لازم أجيب لها خمار ولا حاجة، المهم أعودها على الصلاة، وإن كان إن أنا أعودها على الهيئة الصحيحة أفضل، لكن إيه؟ في تخفيف عليه، في تخفيف عليه. لكن إذا بلغت يبقى لا تقبل صلاتها إلا بستر عورتها. إذن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فما هي عورة المصلي؟ ما هي عورة المصلي التي يجب عليه أن يسترها؟ عورة الرجل، معنى اتصال، عورة الرجل ما بين سرته وركبته، معنى اتصال، اتفضل. ايوه،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
نحمد الله عليكم.
والله يا فضيله الشيخ انا عندي سؤال بس محيرني من بعض الناس بيقولوا عنه. هو بيقولوا لي الاول انا وانا المدام، بس انا من طول عمري ما طبعا في اي ست بيجي لها او اي بنت بيجي لها فتره حيض انا ما بجريش الا بالادويه.
نعم.
فدلوقتي بيقولوا لي لازم اصلا انت لاي ست بيبقى لها فتره معينه يعني بتمنع عن الصلاه وبتمنع عن الصيام اثناء الحيض، دلوقتي انت ما بتجلسيش وبتاخدي ادويه ان هي بتنزل، فلازم ان انت تاخدي ادويه في فتره في الشهر محدده بحيث ان انت تبقى زي اي واحده. طب والله محترم في الموضوع ده مش عارفه ليه، بس انا سايباها على الله كده وبصلي على طول من نفسي، يعني الناس كلها بتفطر وبتمنع عن الصلاه انا ربنا الحمد لله كرمني يعني، فياريتك تستفيدني يعني بصراحه.
تسالي عن كونك ما بتقطعيش تصلي، ولا بتسالي عن اخذ حبوب لنزول الدوره؟
لا انا دلوقتي هم بعض النساء بيقولوا لي انت ازاي انت يعني انت دلوقتي انت ما بتجيلكيش الدوره زينا،
خلاص هذا قدر الله،
فالحمد لله. فبيقولي ازاي انت لازم اصلا انت كده كده تاخدي ادويه،
لا لا
بس
لا،
فلازم انت تمنعي عن الصلاه فتره محدده وتاخدي زي زينا.
لا لا لا، مش لازم تبقي زي النساء تاخذي الدواء عشان تبقي زي النساء تنزل لك الدوره، مش لازم. المراه لا تأتيها الدورة إلا بعد سن معين، يعني مثلا بعد 10 11 12 سنة تأتيها الدورة، يعني قبل كده مفيش دورة. وفي سن اسمه سن اليأس عند النساء، المرأة برضه لما توصل السن دي بتنقطع عنها الدورة، يعني بعد 50 سنة تقريبا أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل تنقطع الدورة عن المرأة تماما، مفيش أي مشكلة خالص. فما دام الدورة لا تنزل عليك بقدر الله لا حرج عليك ولا يمنعك مانع من الصلاة والصوم إن شاء الله. عورة الرجل التي يجب عليه أن يسترها إذا قام إلى الصلاة ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. إذا لو أن الرجل اتزر بالإزار، الإزار اللي احنا عارفين المحرم بالحج العمرة بيلبس الازار والرداء، الازار اللي بيحطه على النصف التحتاني والرداء اللي بيحطه على اكتافه، فممكن يصلي بالازار وحده من غير ايه، من غير رداء، يمكن يستر عورته من السرة الركبة بالازار ويصلي. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يبقى لو صلى بالإزار غسطر ما بين سرته وركبته، ياخذ طرفي الإزار ويرمي طرفه على كتفه هذا والطرف الآخر على كتفه الايه الآخر حتى يستر ايه، حتى يستر منكبيه. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. ففخذ الرجل عورة، فإذا ما فوق الركبة إلى ما تحت السرة هذه هي عورة الرجل. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، المرأة كلها عورة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، ويستثنى من ذلك الوجه والكفين إذا لم تكن تصلي بحضرة أجانب، إذا لم تكن تصلي بحضرة أجانب، فإذا كانت تصلي بحضرة أجانب وجب عليها أن تستر وجهها عن الأجانب، لا من أجل الصلاة ولكن من أجل رؤية الأجانب لها. فالمرأة بالنسبة للأجانب كلها عورة، لكن في الصلاة تصلي في بيتها فهي عورة إلا وجهها وكفيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. ولقوله في الحديث السابق: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهنا تسأل كثيرا من الأخوات المسلمات عن حكم الصلاة من غير شراب، يعني هل يلزم المرأة لما تصلي تلبس شراب في رجلها ولا لا يلزمها؟ الجواب: إذا كانت المرأة تصلي في الإسدال الطويل، الجلباب الطويل الذي أمرت به عند الخروج من بيتها، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا كان بتصلي بهذا الجلباب الطويل اللي الأصل فيه أنه ترخيه شبرا، ترخيه شبرا حتى يجر على الأرض، يبقى إذن لا يلزمها أن تلبس شرابا في الصلاة. وأما إذا كانت المرأة تصلي في هدوم البيت، هدوم البيت، ومن طبيعة هدوم البيت يعني قصيرة شوية، بيبقى الكعبين بينين، بيبقى الكعبين بينين وربما فوق الكعبين، ففي هذه الحالة إما أن تلبس سروالا طويلا تحت الجلباب يستر كعبيها وظهور قدميها، وإما أن تلبس الشراب، لأن ظهر القدم المرأة في الصلاة عورة، ظهر قدم المرأة في الصلاة عورة، فلو كانت الجلابية فوق الكعبين والقدم كله مكشوف كده يبقى فيه جزء من العورة مكشوف، وستر العورة من شروط صحة الصلاة، يبقى يلزمها أن تستر قدميها يا إما بالشراب يا إما بسروال طويل. والأفضل الحمد لله أن تصلي بجلبابها، جلباب الخروج. والآن الحمد لله اشتهر عند النساء ما يسمى بإسدال الصلاة، يعني النساء الحمد لله الآن تشتري إسدال مخصوص تصلي فيه، فما دام هذا الإسدال طويلا سابغا يبقى إذن لا يلبسها أو لا يلزمها أن تصلي في الشراب. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وذلك لقول ربنا عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يجب على المسلمين في العالم كله أن يستقبلوا بيت الله الحرام في الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والمسيء صلاة هذا رجل دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين نقرهما نقر الديكة، لم يطمئن في ركوعهما ولا سجودهما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة النقر دي، الصلاة النقر دي ما تنفعش، مش صلاة، صلاة باطلة، صلاة النقر التي لا يرفع مصلي فيها صلبة في الركوع ولا في السجود ولا يطمئن في الركوع ولا في السجود، هذه صلاة باطلة. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ركعتين زي الحالة اللي فاتت، وجيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال له برضه ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع للمرة الثالثة وصلى كما صلى في المرتين الأوليين، وجيه السلام عليك، قال له برضه ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل بعد ثلاث مرات صلى فيهن: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعرف هذا الحديث بين أهل الحديث بحديث المسيء صلاة، الرجل الذي أساء صلاته فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أحكاما فقهية تتعلق بالصلاة، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في موضعها. وفي هذا القدر كفاية، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.